بالها ورمالها تتراقص فرحا بمقدمكم، ضيفا عزيزا ومربيا فاضلا وعالما ربانيا، كأني بلسان حال أهل أملج الطيبين يرحبون بكم يا فضيلة الشيخ ويقولون: فلولاهم كانت ظلاما لأهلها ولكنهم فيها بدور وأنجم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. أتانا اليوم لتكون بلادنا، لنكون في بلادنا ودولتنا الغالية يدا إلى يد، وروحا إلى روح، ودما إلى دم، وقلبا إلى قلب، وإنما السيل اجتماع النقط. فباسم محافظ محافظة أملج وجميع أهل أملج، مرحبا وأهلا وسهلا بشيخنا الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع لنا سنن الهدى وفضلنا بهذا الدين على سائر الورى وحقق لنا به مصالح الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الورى وأجمل الناس مظهرًا ومخبرًا وأقومهم بحقوق الله تعالى وحقوق عباده سرًا وجهارًا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه منارات الهدى ونجوم الدجى ومن سار على نهجهم واقتفى. سعادة محافظ مدينة أملج، أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجمعني وإياكم في أعالي جناته، وأن يجعلنا من أوليائه المقربين وحزبه الغالبين وعباده المخلصين، وأن يجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وأشكركم على تشريفي بهذه الدعوة وإتاحة الفرصة للقاء هذه الوجوه الغالية المباركة، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ما لا تعلمون وأن يجعلني خيرا مما تظنون. طلب مني الأخوة الفضلاء في هذا الملتقى المبارك في هذه المنطقة الغالية من بلادنا العزيزة منطقة أملج أن يكون الحديث عن حسن الخلق وفضله ومكانته من الدين وشدة حاجتنا إليه، وهو حديث عظيم الفائدة جليل القدر ومصلحة من أهم المصالح، بل تبلغ الحاجة إليه في هذا الزمن مبلغ الضرورات. وللحديث في هذا الموضوع أسباب كثيرة أهمها ثلاثة. السبب الأول أن المتأمل في أحوال كثير من المسلمين اليوم يجد بكل أسف تناقضا شديدا بين ما أمرهم الله عز وجل به من القيام بحقوقه وحقوق عباده وبين ما هم عليه. وكثير من الناس من خلال سوء خلقه وظلمه للعباد وبخسه بحقوقهم كأن حاله يقول إن التقوى والدين والإسلام هي معاملة الله عز وجل دون معاملة عباده، والقيام بحقوق الخالق دون المخلوق. فتجد هذا التناقض الظاهر حتى عند رواد المساجد وأهل الخير والصلاح. قد تجد الواحد منهم حريصا على صيام النهار وقيام الليل والالتزام بالمظاهر الشرعية، ثم إذا رأيت تعامله مع والديه وأولاده وزوجته وجيرانه وأصحابه وعامة الناس من القريبين والبعيدين والمسلمين وغير المسلمين لا يتفق مع ما أمر الله عز وجل به عباده من البر والإحسان والعدل والقسط ومحبة الخير للناس والنصح له، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. وأيضا دلت النصوص الشرعية الكثيرة على أن حياة الإنسان في هذه الدنيا دائرة بين معاملة الخالق ومعاملة المخلوق، فمن أحسن في الحالين سعد في الدارين، وأن هذه هي الغاية التي ابتعث الله عز وجل لها النبيين وجاء ليتممها سيد المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم. ويا ليت أولئك القوم الذين قصروا في القيام بحقوق العباد وحسن التعامل معهم ومعاشرتهم بالمعروف والنصح لهم، يا ليت كفوا عنهم أذاهم وقصروا عنهم ظلمهم. فتجد بعض هؤلاء مع الأسف جمع بين السيئتين وارتكب هذين الجرمين العظيمين، المطر في الحقوق الواجبة والتقصير في حقوق العباد وعدم قيامه بما يجب لهم، ثم أضاف إليها جريمة أخرى وهي ظلمهم والبغي عليهم وبخسهم حقوقهم. فاحتملوا هذين الجرمين العظيمين وأساءوا للعباد من جهتين، من جهة التقصير في حقوقهم ومن جهة ظلمهم والعدوان عليهم. وينسى هؤلاء أو يجهلون ما جاء في ظلم العباد والتقصير في حقوقهم من الإثم والشؤم والعقوبات العاجلة والآجلة، وما ورد فيه من الوعيد الشديد الذي والله تنخلع له القلوب المؤمنة وتقشعر له جلودهم بل يرجفون منه خشية ورهبة. والسبب الثاني الذي يدعو للحديث بهذا الموضوع وتكراره في كل محفل وكل مناسبة تسنح لذلك، أن من تأمل النصوص الواردة في الحث على حسن الخلق والقيام بحقوق الخلق والإحسان إليهم بالقول والفعل لا ينقضي والله عجبه من عظم الأجر والثناء على من كان هذا هو حاله من حسن المعاملة ودماثة المعاشرة والإحسان إلى الناس بقوله وفعله. كما أنه يعجب أيضا أشد العجب من غفلة كثير من الناس عن هذا الخير وتفريطهم فيه وحرمانهم إياه، مع أنه لا يكلفهم شيئا يذكر وبه يحصلون خيري الدنيا والآخرة ويجمعون بين محبة الله تعالى ومحبة الناس، ويجهلون أن حسن الخلق عبادة من أجل العبادات وطاعة من أعظم الطاعات وأحبها إلى الله عز وجل وأزكاها عنده وأحضاها لديه. فكان الواجب على المسلم رجلا كان أو امرأة أن يكون أحرص الناس على حسن الخلق والإحسان إلى الخلق، وأن يجتهد في التخلق بالأخلاق الحسنة، وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل في ذلك، ويكون له فيه نية صالحة تجعل خلقه هذا وإحسانه إلى الناس عبادة ترفعه عند الله عز وجل درجات. ومن هنا تظهر الحاجة الماسة للكلام عن حسن الخلق وعظم حقوق الخلق، وأن الله عز وجل جعل هؤلاء الخلق بعضهم لبعض الفتنة، وجعلنا بعضكم لبعض الفتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالإنسان مبتلى بكل من يعامله ويلابسه ويخالطه من عباد الله، من القريبين والبعيدين والصالحين والفاسقين والمسلمين والكافرين، ومن لا يعرف ومن لا يعرف، هل يتقي الله عز وجل فيهم؟ هل ينصح لهم؟ هل يحسن التعامل معهم فيفوز بعز الدنيا والآخرة؟ أم يكون على الضد من هذا فيخسر الدنيا والآخرة ويكون منبوذاً عند الله تعالى وعند الناس؟ ثمة سبب ثالث غاية في الأهمية، وهو أن حسن الخلق والإحسان إلى الناس من أعظم وسائل الدعوة إلى الله وهداية الخلق وتأليف قلوبهم على الهدى ودين الحق وترغيب غير المسلمين بالإسلام والدخول فيه وإقناعهم بأنه دين الحق والعدل والإحسان والبر والمحبة والرحمة. وما استجلبت محبة الناس كما يتفق على هذا العقلاء في كل زمان ومكان بمثل الإحسان إليهم والتلطف معهم والتودد إليهم والبشاشة في وجوههم ولين الجانب في التعامل معهم ومخالقتهم بخلق حسن. والمعاملة الطيبة قد تكون أبلغ في التأثير في النفوس وهداية الناس من ألف ألف خطبة ومحاضرة. والأفعال هي التي تصدق الأقوال وتكشف عن معادن النساء والرجال وتترجم لما يعتمل في العقول والقلوب من عقائد وأفكار وتصورات. وليس سراً أيها الأحبة أن أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان وهي دولة إندونيسيا إنما دخلها الإسلام عن طريق التجار المسلمين، ليسوا علماء متخصصين راسخين في العلم ولا دعاة متفرغين للدعوة، وإنما هم تجار ذهبوا للتجارة وهم يحملون حقيقة الإسلام في أخلاقهم وسلوكهم وحسن تعاملهم. فلما رأى أولئك القوم ما عندهم من الصدق والأمانة والوفاء بالعهود والعقود وأداء الحقوق وسلامة الصدر وحب الخير للناس والحرص على نفعهم وإدخال السرور عليهم وكشف كروباتهم وسد خلاتهم وما عندهم من التجافي عن المعاصي والفواحش والمنكرات والغض عن المحرمات، قالوا إن دينا يجعل أهله هكذا لدين حق وخير وعدل فآمنوا. فلله در أولئك التجار، ونسأل الله تعالى أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأجزله وأوفاه. وكم أساء أولئك الجهلة من أبناء المسلمين إلى دين الإسلام وشوهوا صورته ونفروا الناس عن الدخول فيه وأظهروا للعالم أن هذا الدين الذي هو رحمة الله للعالمين كما قال الله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أظهروه بظلمهم وعدوانهم وسوء أخلاقهم وتلوث عقولهم وفساد تصوراتهم، أظهروه بأنه دين إرهاب وقتل وتدمير وهو رحمة الله عز وجل للعالمين. والمسلم الحق الملتزم بإسلامه يجب أن يكون أرحم الخلق بالخلق وأنصح الناس للناس كما قال الله عز وجل مخاطبا كل المسلمين رجالا ونساء على مر العصور وكر الدهور، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لم يقل أخرجت للعرب أو للمسلمين وحدهم، بل لكل الناس قريبهم وبعيدهم ومسلمهم وكافرهم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول يأمرون بالمعروف وينهون عن، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض، من في الأرض، وهذه مصيغ العموم، يرحمكم من في السماء. فكان الواجب على كل مسلم أن يكون أنموذجا حقا لدينه، دين الرحمة ودين العدل ودين الإصلاح ومحبة الخير للناس. وكم نحتاج لهذا أيها الأحبة في هذا الوقت الذي طلعت فيه علينا شمس الفتنة وأحاطت بنا البلايا من كل جانب، ووجدنا أناسا يزعمون أنهم مجاهدون وحريصون على هذا الدين، يدعون إلى إثارة الفتن والقلاقل في بلادنا وإلى انتهاك الحرمات وتدمير المصالح والممتلكات عبر الاعتصامات والمظاهرات التي ربما تثور هنا أو هناك بلا خطام ولا زمام. وقد يغرهم ما يحصل في بعض البلدان المجاورة لنا وهي تختلف عنا اختلافا كبيرا، وأحوالنا ولله الحمد والمنة لا تقارن بأحوالهم في تطبيق بلادنا للشريعة وحكمها بالكتاب والسنة، وتعاضد أهلها مع ولاة أمرها على الالتزام بشريعة الإسلام والحكم بالشريعة والتحاكم إليها. يجب أن نتذكر هذه القضايا التي سأفصل فيها في هذه، في وجوب رعاية حقوق العباد والتورع عن ظلمهم والولوغ في أغراء أعراضهم وفري لحومهم، فضلا عن سفك دمائهم وإثارة الفتن في صفوفهم. أيها الأحبة، حياة الإنسان في هذه الدنيا دائرة بين معاملة الحق سبحانه وتعالى ومعاملة الخلق كله من الإنس والجن والبهائم والحيوانات والجمادات وغيرها. فإذا أحسن العبد في معاملة الله عز وجل بأن أحبه وعظمه وشكر آلاءه ونعمه وأطاع أوامره واجتنب نواهيه، وأحسن أيضا في معاملة الخلق كما أمره الله بأن اجتهد في النصح له وإيصال كل ما أمكن من الخير إليه ودفع كل ما أمكن من الشر عنه والحرص على إيناسه وإدخال السرور عليهم وسد خلاتهم وكشف كرباتهم وتخفيف معاناتهم ولين الجانب في التعامل معهم، فإنه بذلك يفوز بخيري الدنيا والآخرة وترتفع منزلته عند الله تعالى وعند الناس، ويطرح له القبول في السماء والأرض والمحبة في قلوب الخلق. ولقد قرن الله عز وجل حق العباد بحقه وأوصى بالإحسان إليهم بعد الأمر بعبادته وتوحيده سبحانه، كما قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، هذا حق الخالق. ثم مباشرة: وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فأوصى ببر الوالدين والإحسان إليهما لأنهما أقرب الناس نسبا وأمسهم رحما وأحق الناس بالإكرام والإحسان والإجلال وحسن الصحبة. ثم أمر بإيتاء القرابة والمساكين والمحتاجين حقوقهم. ومثل هذا قوله عز وجل في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فأمر بالإحسان إلى جميع هؤلاء المذكورين من القريبين والبعيدين والصالحين والفاسقين والمسلمين والكافرين ومن نعرف ومن لا نعرف. فالآية عامة في جميع هؤلاء، لم يقل وبالوالدين المسلمين إحسانا، قال وبالوالدين إحسانا، ولم يقل وبالجار المسلم للجنوب أي القريب جواره، أو يقول والصاحب بالجنب، لم يقل الصاحب المسلم وكذلك بالنسبة للفقراء والمحتاجين والمساكين. فالآية عامة في جميع المذكورين من القريبين والبعيدين والمسلمين والكافرين. وإن كان لا شك حق المسلم أعظم من حق الكافر، وحق القريب آكد من حق البعيد، لكن الجميع يجب العدل معهم والحذر الشديد من ظلمهم والعدوان عليهم وبخسهم حقوقهم. ويشرع لهم جميعا البر بهم والإحسان إليهم بالقول والفعل. هذا إذا لم يكن هذا الكافر محاربا لنا، فإن كان محاربا فإننا نحاربه كما يحاربون، كما قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. العدوان والظلم حرام حتى مع الكفار المحاربين لنا، فلا يجوز لنا قتل نسائهم ولا صبيانهم ولا شيوخهم ولا عبادهم في الصوامع حتى في أثناء الحرب بيننا وبينهم، إلا لضرورة، إلا لضرورة. فأقل مرتبة في تعامل المسلم مع غيره ولو كان هذا الغير كافرا كافرا حربيا هي العدل، هي العدل. هذا دين الله عز وجل. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي إياكم أن يحملكم بغض هؤلاء الكفار المحاربين لكم الذين أخرجوكم من دياركم وأموالكم، إياكم أن يحملكم ذلك على ترك العدل معهم وظلمهم والعدوان عليهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وهو أقرب للتقوى. فإن كان هذا الكافر مسالما كالذنبيين والمعاهدين والمستأمنين فيشرع له شيء فوق العدل، وهو البر به والإحسان إليه بالقول والفعل لتأليف قلبه على الإسلام وترغيبه الدخول فيه، كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهنا كما يقول أهل التفسير حذف المعمول، أن تبروهم، لم يقل تبروهم بمساعدة محتاجهم وإعانة ملهوفهم أو بدعوتهم إلى الإسلام أو بالتلطف في معاملتهم، حذف المعمول ليعم كل أنواع البر بالقول والفعل لأجل تأليف قلوبهم على الإسلام وترغيبهم في الدخول فيه. فإذا كان هذا، أعني حسن الخلق والبر والإحسان، مشروعا حتى مع الكافر، فكيف بالمسلم الحنيفي؟ كيف بالمسلم الحنيفي؟ ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن، أي المؤمن الصادق الموفق، بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذه الصفات المذمومة المرذولة ليست من صفات أهل الإيمان. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وعلى هذا تواطأت رسالات السماء وأوصت به كل الأنبياء. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاقا وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذا حق الله. انظر مباشرة: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومعنى الآية: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، أي أن الله أخذ الميثاق منهم على ألسنة أنبيائهم ورسلهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يحسنوا إلى هؤلاء المذكورين من الوالدين والقرابة والمحتاجين من القريبين والبعيدين والمسلمين وغير المسلمين. ولا شك أيها الأحبة أن القول الحسن يؤنس النفوس ويفتح مغاليق القلوب ويعين على قبول الحق والانقياد له، وهو يورث التقدير والإجلال والمحبة لصاحبه، وهو يدل على سمو نفسه وعلو منزلته وعلى جمال الدين الذي يدين الله عز وجل به ما دام مسلما لطيفا رفيقا. ولهذا قال وقولوا للناس حسنا. لاحظوا الآية للناس كل الناس ولو كانوا غير مسلمين. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله بتفسيره عن طلحة بن عمر قال قلت لعطاء يعني عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه ورحمه أحد كبار التابعين إنك رجل يجتمع عندك أناس ذو أهواء مختلفة من أهل المعاصي وأهل البدع وغيره وأنا رجل في حدة فأخاف أن أقول له بعض القول الغليظ. فماذا قال له هذا الإمام الجهبذ عطاء رضي الله عنه ورحمه قال له يا أخي لا تفعل لا تفعل فإن الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا. فدخل في هذا اليهودي والنصراني فكيف بالحنيفي فكيف بالحنيفي. ولهذا قال ربنا سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وتأملوا كيف عبر في الآيتين بقوله بالتي هي أحسن لم يقل لا تجادلوهم إلا بالحسنى قال بالتي هي أحسن أي أحسن ما تجدون من العبارات والألفاظ والكلمات التي تصل إلى القلوب وتنقاد لها النفوس فاستعملوها لأنكم أيها المسلمون أصحاب رسالة ولكم هدف عظيم سامٍ كلفكم الله عز وجل به وهو هداية الخلق وانتشالهم من حمأة الكفر والمعاصي إلى واحة الطاعة والإيمان. ولا سبيل أفضل في تحقيق هذه الغاية من حسن الخلق والإحسان إلى الناس بالقول وبالفعل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. لما كان الإنسان عاجزا عن الإحسان إلى كل الناس بماله لأنه لو كان يملك مئات المليارات وأراد أن يوزعها على الناس فلن تغنيه وربما كثير من أعطاهم سيظلون ناقمين عليه لأنهم يريدون المزيد. فلما كان الإنسان عاجزا عن الإحسان إلى الناس بماله أمر بأمر يستطيع به الإحسان إلى كل أحد وهو أسهل شيء على الإنسان ألا وهو حسن الخلق ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وفي قوله بسط الوجه وحسن الخلق وقوله أيضا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء مع قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا دلالة على أن هذا هو ما ينبغي لكل مسلم أن يكون حسن الخلق واسع الحل مجاملا لكل أحد صبورا على أذى الخلق وأن يكون عفيف اللسان غير شاتم ولا بذيء ولا مخاصم. وتأملوا هذا الموقف العجيب من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رهط من اليهود جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك يا محمد. السام يعني الموت قاتلهم الله. قالت ففهمتها وظنت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفهمها لم ينتبه. قالت فقلت وعليكم السام واللعنة. خذت الحمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن تدافع عنه. تأملوا ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي. قالت فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. سبحان الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله حتى مع الكفار المعتدين حتى مع هؤلاء لأننا أصحاب رسالة وإن أساءوا إلينا نحسن إليهم لكي نؤلف قلوبهم على الإسلام ونهديهم إلى الحق ونفوز بأجرهم وثوابهم. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله.
قالت يا رسول الله ولم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت وعليكم، أي رددت دعوتهم عليه. وفي رواية للإمام أحمد بن خزيمة بسند صحيح قالت فالتفت إلي صلى الله عليه وسلم أو فنظر إلي صلى الله عليه وسلم فقال ما، وهذه كلمة زجر ورادع، استنكر ما فعلت عائشة رضي الله عنها، ما إن الله يكره الفحش والتفحش، قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيء ولزمهم إلى يوم القيامة. فهؤلاء كما تلاحظون ليسوا مسلمين بل من أشد الناس عداوة للمؤمنين، وقد اعتدوا بهذا الدعاء الظالم على خير المرسلين وسيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا رئيس الدولة التي يعيشون في ظلها، ومع ذلك لم يبطش بهم ولم يعنفهم ولم يأمر بسجنهم أو قتلهم مع قدرته على ذلك واستحقاقهم له. بل لما أغلظت عالهم عائشة رضي الله عنها وعاملتهم بالمثل أرشدها إلى ما هو الأليق بالمسلم والأكمل له، وهو معاملة الناس بالإحسان والفضل، كما قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله عز وجل أن يعظم حظنا من كل خير. فالقول الحسن والمعاملة الطيبة ولين الجانب والصبر واحتمال الأذى من أعظم أسباب الدعوة إلى الله وإصلاح الخلق، كما أنها من أعظم أسباب سلامة الإنسان من شر العباد وظلمهم واتقاء شرهم، فيجتمع له بذلك خير الدنيا والآخرة. وقد بيّن الله عز وجل منهج التعامل مع الناس في آية عظيمة جامعة، فقال سبحانه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول جعفر الصادق إمام أهل السنة رحمه الله ورضي عنه قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية، سبحان الله، وذلك أنها تضمنت الإحسان إلى الخلق بالتيسير عليه وعدم ظلمهم وتحميلهم الشطط والعنت، وكذلك أمرهم بالمعروف والنصح لهم وإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم، وأيضا الإعراض عن جاهلهم. فلك في التعامل مع الناس هذه الأحوال الثلاثة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العفو المقصود به ما عفى من أخلاق الناس وأعمالهم وأموالهم وما طوعت به نفوسهم وتيسر لهم بذله من ذلك، وألا تحملهم شططا وعنتا، وأن تترك الاستقصاء عليهم والتفتيش عن بواطنهم، وأن تلتمس لهم المعاذير إذا أخطأوا في حقك وأساءوا إليك، وأن تكون كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأيت من أخيك ما تكره فقل، قال إذا رأيت من أخيك ما تكره فاحمله على 70 محملا في الخير، 70 محملا في الخير، فإن لم تجد يعني بعد 70 كلها فقل لعل له عذرا لا أدري. الله المستعان. جاءتك كلمة عوراء أحزنتك، أو تصرف أخرق، أو فيه ظلم وجهل أساء إليك وأحزنك، يقول إياك أن تسيء الظن بأخيك، بل التمس له العذر، لعله لم يقصد، لعله كان في حالة نفسية متأزمة، لعله أراد الخير فلم يوفق، وكم من مريد للخير لا يبلغ، لعل 70 محملا في الخير، فإن لم تجد له محملة في 70 كلها يقول إياك أيضا أن تسيء بها الظن، قل لعل له عذرا لا أدري. أين عن هذا أقوام في زماننا مع الأسف
كلمتين ونص مبدأها سلام والليالي نورت بنورها
يا مشاهدنا عسى حالك تمام
تابع الحلقة وشوف أخبارها
غير معتاد تغير يعني مشايخ دعاه عرفناهم على المنابر وفي البرامج دائما بأشكال معينة لكن الحين يعني شكل غريب
تغير
هذه شخصية
وهذا واقع بعض الشباب الحين
هذا بقى شاب الآن يخرج يوم علينا الكابوريا ويخرج طيحني وسامحني يا بابا ليش يا شباب سوق أنا هذه حر أنا حر عسماء يا ولد انتكسوا شو المشايخ تغيرت أحوالهم
رجع لنا غترتنا وسمحوا لنا يا إخواني وخذ ذا اللي رستنا وين وديتنا سمحوا سمحوا لنا عاد قصاتنا الحمد لله
الغالب اللي يرمون العمالة الضعفاء الذين يأتون لكن ولد البلد ما يقدر لو يطرد وراء لو يروح الوين
طلع لي واحد جثة كذا
شوف حبة تدمر مستقبل هذا الشاب
وهو المشكلة يعني بداية النهاية حقيقة يعني ولد صالح يدعو له
الله ينفع عليك
كلمتين ونص مبدأها سلام والليالي نورت بنورها
يا مشاهدنا عسى حالك تمام
تابع الحلقة وشوف أخبارها
والتحضير مهمة جدا لعملية تقوية الذاكرة جائزة فورية بطاقة شحن بقيمة 100 ريال
إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله نسحب على 10 فائزين
من الستارة إيش كان لونها؟
رودي
الإجابة خاطئة يا شهانة كم قدر كان يستخدمه الشيف؟
2-1 مقلب الجهد
الإجابة صحيحة يا شريفة كنت مركزة زين ما زين؟
ايوه
نقول محتاجين السؤال يا كنترول
ركزي
ما هو لون الزهور التي ظهرت في المقطع؟
برتقالي وأزرق
مبروك عليكي 100 ريال عند أي فريق نزلت الكرة؟
السلام عليكم
أهلين وعليكم السلام يا هلا مرحبا
ممكن أشارك؟
أكيد حبيبتي
يلا
ركزي
منهجنا دائما هو التوسط والأخذ بمنهج أهل السنة والجماعة هل تتوقع القسوة أو الجفاء الوصل بالأمهاتنا لأن هذا تسمونه ماذا أليس إسرافا وتبذيرا نهى المولى عز وجل عليكم هذا الطفل يأكل فتات الخبز وفتات الأكل يعني ما وجد تذكر حقيقة الموت هذا القبر هو صندوق العمل أيها الشاب أرجوك اسمعني يا حبيبي انتبه لنفسك أي سجن يقتل 8 أنفس أم محمد الحين لاحظ الضربة الآن كيف انتهى ومات ما إذا كان في تفحيط بيخليني أزق هذه النفوس وتموت أنا ما أبغى تفحيط فلا نلعنهم إنما ندعو لهم بالهداية والصلاة
فيطرح 70 كلها ويقول والله ما أراد إلا هذا الشر وهذا يدل على سواد القلب وسوء النية وخبث الطوية والعياذ بالله هذه الحالة الأولى أو المرتبة الأولى خذ العفو. الثانية وأمر بالعرف، وهذا أعظم خير تحسن به إلى عباد الله، أن تأمرهم بالمعروف، وهو ما أمر الله عز وجل به من الطاعات والعبادات والخيرات، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. فالمعروف هو كل أو اسم جامع لكل ما أمر الله عز وجل به، سواء كان على سبيل الإجابة أو الاستحباب. وعكسه المنكر، وكل آية أو نص في كتاب أو سنة يأتي فيه ذكر الأمر بالمعروف وحده فهو يشمل أيضا النهي عن المنكر، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولأن المعروف لا يحصل إلا بترك المنكر. وكذلك إذا جاء ذكر المنكر وحده فهو يشمل الأمر بالمعروف، لأن النهي عن الشيء أمر برده. وأمر بالعرف، لأن الأمر بالمعروف هو سبب صلاح العباد والبلاد، وسبب حصول العدل والقسط والبر والإحسان والقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده. ولهذا جعل الله عز وجل القيام بالأمر بالمعروف واجبا على كل مسلم مكلف. هذا ليس واجب هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهل العزم، وليس واجب الأمراء وحدهم ولا العلماء وحدهم، بل واجب كل مسلم مكلف أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب علمه وقدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات، وهذه للاستغراق، أي كل المؤمنين والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فجعل قيامهم بهذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أخص صفاتهم، بل قدم وصفهم بها على وصفهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر. وجعلها سبب خيرية هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم، وسبب عزها وأمنها وسؤددها، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحالة الثالثة قال: وأعرض عن الجاهلين. لن تسلم يا أخي ويا أختي من أن تبتلى بشخص جاهل، وقد يكون أحيانا قريبا لك أو جارا أو صاحبا، فيجهل عليك وربما يحسدك ويتعمد ظلمك والإساءة إليك، فما هو الموقف الشرعي معه؟ أفضل وسيلة لتفادي شره وعدوانه وقطع ظلمه وتعديه هو الإعراض عنه. وأعرض عن الجاهلين، أي لا تشغل نفسك بالانتقام منهم ومطاولتهم والرد عليهم ومقابلة سفههم وظلمهم بمثله، وكن كما قال الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. ولو لم يكن من هذا إلا أن توفر وقتك لما هو أنفع وأفيد لك، وأن تحفظ أيضا أعصابك من أن تحترق ونفسك من أن تحزن، فأعرض عنه وتجاهل فهو أسلم لك، وكل ما يسيء به إليك فهو عزة ورفعة لك وكرامة في الدنيا والآخرة. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، هل قال له عليه الصلاة والسلام: قابل ذلك بمثله، أو عاقب بمثل ما عقبت به وإن كان هذا جائزا في الأصل؟ كلا، قال: لئن كنت كما قلت لكأنما تسفهم المل، أي تجرعهم الرماد الحار. وهذا كناية عن شعورهم بالخزي والذل أمام هذه القامة الرفيعة وهذا الرجل الكريم من خلق النبي الذي يحسن إليهم وهم يسيئون إليه، ويحلم عنهم وهم يجهلون عليه، ويحسن إليهم ويصلهم وهم يقطعون. وقيل إن قوله لكأنما تصفهم المل كناية عن الإثم والعذاب الذي يلحقهم بسبب ظلمهم وعدوانهم وقطيعتهم لأرحامهم. ثم انظر الفضل الآخر وهو أعظم من هذا، قال: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي استمر عليه، فأنت والله الكاسب والرابح في عاجل أمرك وآجله في دنياك وأخراك. ولو لم يرد أيها الأحبة في فضل حسن الخلق والإحسان إلى الخلق والصبر على أذاهم وجهلهم إلا تلك الآية العظيمة الجليلة في سورة آل عمران: لكانت والله كافية شافية. تأمل، يقول ربنا سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فبما رحمة من الله، أي بسبب رحمة الله لك وتوفيقه إياك، صرت رحيما بهم، حسن الخلق، الخلق في التعامل معه. وهذا يدلك على أن حسن الخلق نعمة ورزق من الله وتوفيق منه سبحانه. فبما رحمة من الله لنت له. ثم العجب: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يقال هذا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أرفع الناس نسبا وأكرمهم أصلا ومحتدا، وهو أحسن الناس مظهرا ومخبرا، وأرجحهم عقلا، وأصدقهم كلاما، وأحسنهم بيانا، وأنداهم يدا، وأسخاهم نفسا، وهو أيضا رسول رب العالمين وصفيه وخليله، وهو رئيس الدولة وقائدها وقاضيها، بل فوق هذا محبته يجب أن تكون في القلوب أعظم من محبة النفس والأهل والناس أجمعين. ومع كل هذا يقال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن هم الذين ينفضون عنه؟ إنهم صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أكمل الناس محبة له وأفضل هذه الأمة بعده. ومع ذلك: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف إذن يكون الحال عند غيره من البشر وهم دونه بمراحل كثيرة وليس لهم من مقومات المحبة والقبول ووجوب السمع والطاعة ما جعله الله عز وجل لرسوله وخليله صلى الله عليه وسلم؟ فهم والله أحوج إلى الرفق واللين والبشاشة والهشاشة وحسن المعاملة والبعد عن الجفاء والقسوة والشدة والغضب. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قاضيا ومفقها ومعلما، أوصاه وصية عظيمة ينبغي لكل واحد منا، خصوصا من تولى وظيفة من وظائف المسلمين، الأمير والمدير والأستاذ وكل من تولى منصبا يتعامل فيه مع الناس، أن يتذكر هذه الوصية العظيمة وهذه الواجبات الجليلة التي لا صلاح للعباد والبلاد إلا بها. قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذا الحديث على وجازة لفظه وقلة عباراته تضمن بيان واجب العبد تجاه ربه، وواجبه تجاه نفسه، وواجبه تجاه الناس، كل الناس. أما واجبه تجاه ربه فهو قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. واجبك أيها المسلم أن تتقي الله تعالى في كل زمان ومكان، في خلوتك وفي جلوتك، وألا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك، أن أهون الناظرين إليك. إياك أن تكون ممن قال الله عز وجل فيهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أحاط بهم علما وسمعا وبصرا وقدرة وإرادة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. واجب عليك أن تراقب الله تعالى وأن تلتزم بحدوده وأن تخشى من انتهاك حرماته، سواء كنت في خلوتك أو مع الناس، تخشى من عقوبة البشر أو لا تخشى لأنك وحدك، فالله عز وجل معك حيثما كنت وهو معكم أينما كنتم، لا تخفى عليه خافية، ويستوي عنده ظاهر الأمر وعلانيته. الثانية: واجبك تجاه نفسك، وهي قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فواجبك أن تقيم نفسك على طاعة الله تعالى، وألا تعرضها لسخطه ومقته وشؤم الذنب وسوء عاقبته. فإذا فرطت منك السيئة وغلبتك نفسك الأمارة بالسوء فبادر بالتوبة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. اعمل صالحا لكي يكون سببا لتكفير هذا الذنب، فإن الخير يرفع الشر، والنور يزيل الظلمة، والمرض يعالج بضده، والحسنات يذهب السيئات. اعمل صالحا لكي تزيل أثر هذه المعصية من قلبك وتمحوها من ديوان الحفظة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن الحسنات يذهبن السيئات. الأمر الثالث وهو موضوع حديثنا: تأمل بيان واجب العبد تجاه الناس، كل الناس، القريب والبعيد، والصالح والفاسق، والمؤمن والكافر، ومن تعرف ومن لا تعرف، وخالق الناس بخلق حسن، كل الناس. فواجبك أن تعاشر الناس بالمعروف، وتنصح لهم بقولك وفعلك، وأن تجتهد في الإحسان إليهم، وكف ما أمكن من الشر والظلم عنه، وأن تكون لين الجانب، باسم الثغر، صاحب هشاشة وبشاشة، وأن تحرص على تخفيف معاناتهم وسد خلاتهم وكشف كرباتهم ما وسع كذلك. وخالق الناس بخلق حسن. وهنا يثور سؤال كبير جدا: أوليست مخالقة الناس بخلق حسن جزءا من التقوى، فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت؟ فلما أفردها وحدها بالذكر من بين سائر شعائر التقوى؟ لم يأمر بصلاة الليل ولا صيام النهار ولا بالأداء الزكاة، ولم يأمر بالحج، ولم يأمر بقراءة القرآن معظم من شأنها، نص فقط على مخالقة الناس بخلق حسن، مع أن التقوى الواجبة لا تتم إلا بذلك، بمخالقة الناس بخلق حسن. يقول العلماء أفردها بالذكر لأمرين: الأول لعظم شأنها وجميل عائلتها وحسن عواقبها على هذا الإنسان وعلى الناس في الدنيا والآخرة، والثانية لأن كثيرا من الناس مع الأسف يظن أن التقوى هي القيام بحقوق الله تعالى دون حقوق عباده، وأن التقوى هي معاملة الخالق دون المخلوق. ولهذا تجد مع الأسف الشديد بعض الناس قد يكون من أحرص الناس على صلاة الجماعة وصلاة الليل وصيام النهار، لكنك إذا رأيت تعامله مع والديه وأولاده وزوجته وجيرانه وقرابته وعامة الناس رأيت شيئا عجبا، وكأن هذا لا يعرف الله عز وجل. وتجد بعض هؤلاء يتساهلون بالكذب والغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل وبالغيبة والنميمة وفري لحوم عباد الله عز وجل والولوغ في أعراضهم، وكأنهم لا يعرفون الله عز وجل والدار الآخر. تناقض عجيب. ولهذا يقول الإمام ابن رجب رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث، ويغلب على كثير ممن يتعبد ويتنسك إهمال حقوق العباد بالكلية والتفريط فيها، والجمع بين الحقين عزيز جدا ولا يقوى عليه إلا الكمل من النبيين والصديقين. سبحان الله، هذا يقوله ابن رجب رحمه الله عن أهل زمانه، فماذا عساه يقول لو رأى زماننا اليوم؟ ووالله إنك لتعجب، واسمحوا لي أن أكون صريحا واضحا، وعلاج المشكلة يبدأ بتشخيصها ووضع اليد على الجرح حتى يعرف العلاج. إنك لتعجب أشد العجب من أناس يحرصون على الشعائر التعبدية والالتزام بالمظاهر الشرعية، ثم تجد عند بعضهم، أقول عند بعضهم ولا أعمم، تجد عند بعضهم مع الأسف من الحسد والحقد والعجب والكبر والظلم والبخس والبغضاء والشحناء والتقاطع والتهاجر والولوغ في أعراض عباد الله وأكل لحومهم، بل فري لحومهم بالباطل وأكل أموالهم بغير حق والتدخل فيما لا يعني وتتبع العورات والسعي في الإفساد بين الناس، ما يتنافى والله مع ما هم عليه من مظاهر الصلاح والديانة. وكأن حسن الخلق والإحسان للخلق ليس من الدين، وكأن ظلم الناس لا حرج فيه ولا بأس، مع أن ظلم العباد أيها الأحبة بالقول أو الفعل في دم أو عرض أو مال أعظم والله وأكثر شؤما وأسوأ عاقبة من ظلم العبد فيما بينه، من ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة، وأما حقوق العباد فمبنية على المشاحة والمقاصرة، وأول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص من الشاة الجلحاء للشاة، حتى يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، حتى البهائم يقتص من بعضها لبعض، فكيف ببني آدم. ثم أيضا أنت إذا عصيت الله عز وجل فيما بينك وبين ربك بترك واجب أو فعل محرم، كان بإمكانك أن تستعتب ربك وتسترضي وتتوب إليه متى شئت، والله تعالى كريم رحيم منان، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، بل يفرح بتوبة هذا العبد الآبق المحاد له، يفرح بتوبته أعظم فيكفر ذنبه بل يبدل سيئاته حسنات. لكن إذا ظلمت أحدا من العباد في عرض أو مال أو بدن، فإنك لا تصح توبتك من هذا الذنب إلا باستحلاله واستسماحه ورد حقه إليك. وبالله عليك من يضمن لك إذا ثبت إلى رشدك وعاد إليك عقلك وأتيت إلى هذا الشخص الذي ظلمت تستسمح وتستحله؟ من يضمن لك أن يسامحك ويحلك؟ وقد تلقى الله عز وجل غدا وظهرك ينوء بأحمال عظام من مظالم العباد والتقصير في حقوقهم وعدم القيام بما أوجبه الله عليك تجاهه. والحقيقة أيها الأحبة أن هؤلاء الذين يجتهدون في نوافل العبادات بقراءة القرآن والذكر وصلاة الليل وصيام النهار ويفرطون في حقوق العباد بل ربما يتساهلون في ظلمه والتعدي عليهم، حقيقة أمرهم أنهم يهدمون ما يبنون ويبددون ما يجمعون ويفسدون ما يعملون ويحبطون حسناتهم وأجور طاعاتهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. قد تجد الواحد من هؤلاء يقضي ليله ونهاره في صلاة وذكر وطاعة ثم ربما يصبح أو يمسي ولا حسنة له ولا حسنة له، لأنهم أتلفوا أجورهم وحسناتهم بظلم العباد والتقصير في حقوقهم. وهذه والله هي النكسة الفادحة والخسارة العظيمة والإفلاس الذي ليس بعده إفلاس، وهو ما حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ وسأل هذا السؤال لكي يجمع القلوب على ما يريد أن يقول لأهمية. قال: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. هذا هو المفلس في نظر أهل الدنيا، وهذا ليس إفلاسا في الحقيقة، لأنه قد يعقبه موت ويترك هذه الحياة مصائبها، أو يعقبه ربح يعوض تلك الخسارة. لكن المصيبة الإفلاس الذي ليس بعده نجاح، وهو الذي بينه صلى الله عليه وسلم فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة حسنات كأمثال الجبال، لكن ما ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعوذ بالله من هذه الحال. وفي حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم، أو يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل، امرأة صوامة قوامة، لكن ما وتؤذي جيرانها. فقط الجيران، ليس كل الناس أو الأصحاب أو القرابة، الجيران فقط. وفي بعض الروايات: وتؤذي جيرانها بلسانها ليس بيدها، بضرب أبشارهم أو سفك دمائهم أو أكل أموالهم بغير حق، فقط باللسان وهي صوامة قوامة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا خير فيها، هي في النار، هي في النار. قيل: يا رسول الله، فإن فلانة لامرأة أخرى تصلي الصلوات المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار من أقب، أي قطع من أقب وهو البقل المعروف المصنوع من اللبن، ولا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة، هي في الجنة. تأملوا حال هاتين المرأتين أيها الأحبة. الأولى تصوم النهار لا تفطر أبدا وتقوم الليل لا تفطر أبدا، ولكنها ابتليت بظلم الجيران باللسان فقط، فلم ينفعها صيام النهار ولا قيام الليل، فتلف أجرها وحبط ثوابها ونفيت عنها الخيرية واستحقت النار. والثانية: ما كانت تصلي إلا الصلوات المكتوبة ولا تصوم إلا رمضان وتتصدق بالقليل من الطعام، لكنها وفقت لكف الظلم عن الناس فكانت من أهل الجنة، فكانت من أهل الجنة. يقابل هذه الفئة التي ذكرت، وهم من يحرص على الالتزام بالمظاهر الشرعية والحرص على نوافل العبادات وربما يقصر في حقوق العباد، يقابلها فئة أخرى عندهم تقصير في العبادة بل في الواجبات الشرعية، ولكنهم حريصون على مخالقة الناس بخلق حسن ومعاشرتهم بالمعروف، ولكنهم يفعلون ذلك لا لوجه الله عز وجل واحتساب الأجر عنده، وإنما لجلب محبة الناس واتقاء شرعه. وقد أحسنوا في حسن الخلق، ولكنهم أساءوا في التساهل في الواجبات والشعائر والمظاهر الشرعية، كما أساءوا أيضا في طلبهم بهذه العبادة الجليلة وهي حسن الخلق الدنيا فقط ومحبة الناس فقط واتقاء شرعه، ولم يصاحب ذلك نية صالحة وقصد حسن يحول هذه الأخلاق الحسنة والحرص على إدخال السرور على الناس ونفعهم ومساعدتهم، لم يصاحبها نية صالحة بحيث تجعل هذه الأخلاق الطيبة الحسنة عبادة ترفعهم في الدنيا والآخرة، ويجهل هؤلاء وأولئك أو ينسون أن حسن الخلق والإحسان إلى الخلق من أعظم الطاعات وأجل القربات وأحب الأعمال إلى الله عز وجل وأزكاها عنده وأحضاها لديه. وكما قلت في أول حديث، والله إن الإنسان ليدهش من كثرة ما ورد في فضل حسن الخلق وما لصاحبه من الثناء والمدح وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. سبحان الله، نص على هذه الشعيرة من بين شعائر التقوى مع أنها داخلة في تقوى الله، لكن أفردها بالذكر لأهميتها وعظم شأنها وشدة محبة الله عز وجل لأهله. تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، بل قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. أنا أجزم لو سألت أمة من الناس من المسلمين ما هو أعظم عبادة يثقل بها الميزان يوم القيامة لوجدت من يقول لك الصلاة وهي فعلا عظيمة، ومن يقول الصوم وهو عظيم، ومن يقول الحج وهو عظيم، لكن يندر أن تسمع من يقول لك حسن الخلق مع الأسف الشديد لجهلنا بذلك وقلة فقهنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم عبادة وأثقل عمل صالح يوضع في ميزانك أيها المؤمن يوم القيامة ليس صيام النهار ولا قيام الليل، قيام الليل مع عظم شأنه، وإنما هو حسن الخلق الذي أريد به وجه الله وصحبته النية الصالحة والقصد الحسن، فهو أثقل شيء يوضع في الميزان. ولهذا قال بالحديث الآخر وكلها حديث صحيح، إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بحسن الخلق الذي لا يكلفك شيئا يذكر وبه تكسب محبة الله ومحبة الناس يحصل لك من الأجر والمثوبة مثل ما يحصل لمن يصوم النهار لا يفطر أبدا ويقوم الليل لا يفطر أبدا. ولهذا في رواية الإمام أحمد إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصوام القوام، درجة الصوام القوام. بل قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ورثا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فقيل له يا رسول الله لمن هي؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. سبحان الله، هذه الغرف والمنازل العظيمة لمن حسن خلقه. وتأملوا كيف قدم الإحسان للخلق بالقول والفعل على قيام الليل مع عظم شأنه وشدة محبة الله عز وجل له، لكن حسن الخلق أعظم منه، أحب إلى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا سعيد أي ضامن ببيت في ربض الجنة، أي في فناء الجنة من داخلها لا من خارجها، لمن ترك المراء أي الجدل العقيم الذي ليس منه فائدة بل يغر الصدور، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الله فبين أن من ترك المراء لوجه الله دخل الجنة، ومن ترك الكذب وإن كان مازحا دخل الجنة، ومن حسنت أخلاقه كلها كان في أعلى درجات الجنة. وهذا معنى قول الله عز وجل في وصف عباده المتقين. تأملوا هذه الآية العظيمة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. يا ترى من هم هؤلاء المتقون؟ ما هي صفاتهم؟ ما الذي بلغهم جنة عرضها السماوات والأرض؟ تأمل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كل هذه الصفات المذكورة داخلة في حسن الخلق والإحسان إلى الخلق، ببذل الندى وكف الأذى والصبر على أذى الخلق. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ثم عمم كل أنواع الإحسان بالخلق والبر بهم فقال: والله يحب المحسنين، أي أحسنوا في التعامل مع الله عز وجل وأحسنوا في التعامل مع العباد. ولهذا قال الله تعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآية وإن كانت شهادة جليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تدل دلالة واضحة على عظم شأن حسن الخلق وشدة احتفاء الله عز وجل به وبصاحبه ومحبته له، ولهذا أثنى به على رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وعنه أيضا كما في الصحيحين: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل طيب رائحته حتى كان عرقه مسكا، ومع ذلك يقول في الحديث الصحيح: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. كان يجلب أفضل أنواع الطيب ويستعملها صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه لأجل أن يسعد الناس بما يشمونه من رائحة زكية طيبة. بل كانت النساء في البيوت يعلمن بمرور إذا مرت الطريق لما يجدن من طيب رائحته صلى الله عليه وسلم. ثم تأملوا بقية حديث أنس، قال: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لي شيء فعلته ألا فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. سبحان الله العظيم. يظل 10 سنين وهو بشر كسائر البشر، يجري عليه ما يجري على البشر من الخطأ والتقصير والغفلة والنسيان، وهو أيضا غلام كما في حديث في رواية الإمام أحمد وأبي داود، قال: وأنا غلام ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه. شاب صغير لم يبلغ، وأيضا هو خادمه الذي يلازم في أكثر أوقاته وفي حله وترحاله، وخدمه 10 سنين كاملة يقول طيلة هذه العشر لم أسمع منه كلمة تأفف وتبرع، بل لم أسمع منه كلمة توبيخ وعتاب أو كلمة توجيه واستنكار. سبحان الله العظيم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين لم يقل لي قط أف ولا لشيء فعلت ولما فعلت ولا شيء لم أفعل ولا فعلت كلا. يا سبحان الله. قارن هذا بحال كثير منا اليوم مع أولادنا ونسائنا وقراباتنا وجيراننا. دعك من خدمنا وعمالنا، فهذا أمر آخر مخروح مع الأسف. تجد والله الفرق شاسعا والدون عظيما واسعا في الله المستعان. وتقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، ومن تقم قالت إلا أن يجاهد في سبيل الله، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم قط لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله تعالى. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يأخذ في تعامله مع الناس بأي سر أمور وأوسعه، فلا يحملهم شططا ولا يكلفهم عنتا، كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وكما ضرب عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة في حسن الخلق والإحسان إلى الخلق، في رحمته ورأفته وفي تيسيره وفي تبشيره وفي رفقه برعيته وفي حسن تعامله مع زوجاته وأولاده ومع أصحابه، بل حتى مع أعدائه، كما ضرب في ذلك أروع الأمثلة، فإنه حث على ذلك حثا شديدا، وبين عظيم مكانته من الدين كما سمعتم في بعض الأحاديث التي ذكرتها قبل قليل. بل إن كان قد هالك ما سبق ودهشت من عظم شأن حسن الخلق، فماذا ستقول إذا علمت أن أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم إسلاما وأتقاهم لله تعالى وأحبهم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة هم أحاسنهم أخلاق، هم أحاسنهم أخلاق الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون، الذين يحبون الخير للناس ويحرصون على إيناسهم وإسعادهم وإدخال السرور عليهم وهدايتهم والنصح لهم والقيام بحقوقهم. وهذا ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة المتواترة في المعنى. انظروا قوله عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا، هذه صيغة تفضيل، أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. لم يقل عليه الصلاة والسلام أكثرهم صلاة بالليل أو صياما بالنهار مع عظم شأنه، وينبغي أن يكون الإنسان حظ منه، لكن حسن الخلق أهم منها وأعظم أجرا وأحب إلى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: وأحسن الناس إسلاما أحاسنهم أخلاقا، أحاسنهم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ 3 مرات يقولها. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاق. سبحان الله. ويقول في الحديث الآخر: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. هل بعد هذا الفضل من فضل؟ هل بعد هذه المنزلة من منزلة؟ أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بسبب حسن الخلق، إذا صاحبته النية الصالحة والقصد الحسن واحتساب الأجر عند الله تعالى. بل أعظم من هذا وأجل من أن صاحب الخلق الحسن الذي يريد به وجه الله سبحانه وتعالى هو أحب الخلق إلى الله عز وجل وأسعدهم بفضله وتوفيقه ونصره وتمكينه وهدايته وتسديده. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم، إجلالا وهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ جاءه ناس من الأعراب، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون بهؤلاء الأعراب لأنهم يتجرؤون عن السؤال عن أمور قد يتهيبها بعض الصحابة ويستحون منها، أو يسألون عن دقائق كانت غائبة عن أذهان الصحابة فيفرحون بطرحها لما يجدون من فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجوبته عنها. انظروا سؤالهم رضي الله عنهم ولله درهم، سألوا عن أعظم مسؤول عنه. إذ جاءه ناس من الأعراب فقالوا: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ هل هناك أعظم من هذا السؤال وأجمل منه؟ من أحب عباد الله إلى الله؟ فيا ترى ماذا كان الجواب؟ قال: أحاسنهم أخلاقا. الله أكبر. إذا أردت أن تعرف مكانتك عند الله ومنزلتك عنده فانظر كيف هو خلقك مع الناس، وبخاصة القرابة والجيران والأصحاب الذين هم أعظم الناس حقا عليك. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الإسلام خير؟ انظر هذا السؤال، وهذا فيه مضاف محذوف، يعني أي خصال الإسلام خير أو أي أهل الإسلام خير، فماذا قال؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذا خير الناس وأكمل الناس إيمانا وأحسنهم إسلاما وأرفعهم مقاما وأحبهم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة هم أحسنهم خلقا، كما قال في الحديث الآخر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاق وخياركم خياركم لنسائهم. انظر عمم حسن الخلق مع كل الناس ثم خصص حسن المعاملة مع الأهل، فقال: خياركم خياركم لنسائهم، لأن بعض الناس بكل أسف تجده مع الأجانب ومع الناس لين العريكة حسن الخلق بساما هشاشا ندي اليد سخي النفس متحملا لأذى الخلق، فإذا جاء إلى أهله انقلب إلى خلق آخر مقطب الجبين عابس الوجه غليظ القول خشن المعاملة شديد التقصي على أهله وأولاده ممسك اليد. فهذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر منه، ومثل هذا في الواقع لم يرد بعمله وجه الله عز وجل، لم يرد بحسن خلقه وجه الله، لأنه لو كان مخلصا يريد ما عند الله لكان حرصه على مخالقة أهل بخلق حسن أكثر من حرصه على الظهور بهذا أمام الناس. وأختم هذا الحديث بهذا الحديث العظيم الجليل الذي يلخص كل ما ذكرته، والحديث رواه الطبراني وابن أبي الدنيا وحسنه الألباني وغيره. يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله. انظر أحبتي، هذا كلام من لا ينطق عن الهوى ولا يقول الكلام جزافا ولا يحسب له حسابا. أحب الناس إلى الله، أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تسد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. هذا أحب الأعمال إلى الله، أعظم من الصيام والقيام وقراءة القرآن على عظم شأنه. ثم انظر العجب، قال: ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، مسجد المدينة. لا إله إلا الله. يقول: سعيك مع أخيك المسلم لقضاء حاجته ولو لم يستغرق ذلك منك سوى دقائق معدودة، وسواء قضيت هذه الحاجة على يديك أو لم تقضى، المهم أنك بذلت جهدك وحاولت. هذا العمل منك إن أردت به وجه الله أفضل من الاعتكاف شهرا كاملا في المسجد النبوي الذي تضاعف فيه الصلاة بألف صلاة. سبحان الله. ثم يقول في آخر الحديث: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أنفعهم للناس بعلمه ونصحه وتوجيهه، أنفعهم للناس بماله وبذله، أنفعهم للناس بجاهه وشفاعته الحسنة، أنفعهم للناس ببدنه وخدمته، أنفعهم للناس بدعائه وحرصه ونصحه، أنفعهم للناس بمعايشة آلام الناس وآمالهم والحرص على مواساتهم وسد خلاتهم وإعانة محتاجهم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه أيها الأحبة بعض فضائل حسن الخلق والإحسان إلى الخلق. ووالله الذي لا إله إلا لا يحرم هذا الخير العظيم إلا محروم، ولا يفرط فيه إلا مخذول مذموم. ومن أراد الزلفى عند الله عز وجل والمحبة عند الناس والتوفيق في الدنيا والآخرة فعليه بحسن الخلق والإحسان إلى الخلق. إنك بحسن الخلق تجمع بين محبة الله ومحبة الناس ورفعة المنزلة في الدنيا وفي الآخرة. سمعت بعض ما ورد في فضل حسن الخلق وما لصاحبه من الثناء والمنزلة العليا عند الله عز وجل. أضف إلى هذا أنك به تكسب محبة الناس، وبه يوسع الله عز وجل لك في الرزق ويرفع لك الذكر ويبارك لك في العمر ويكون لك الذكر الحسن في الحياة وبعد الممات. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق والإحسان إلى الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وفي رواية: حسن الخلق والإحسان إلى الجار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وفي الصحيحين: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. حسن الخلق والإحسان إلى الناس من أعظم أسباب بسط الرزق وتيسير الأمور وتفريج الكربات والعزة والرفعة بالحياة وبعد الممات. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم مع ما أتاه الله وأنعم عليه به من حسن الخلق يكثر من الدعاء بقوله: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان يدعو بقوله: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لإحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق والأعمال لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان يدعو بقوله: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء. وحسن الخلق وإن كان في الأصل منحة ربانية وجبلة يجبل الله عز وجل عليها من يشاء من عباده، فإنه أيضا يمكن كسبه بالترويض والتمرين والممارسة وكثرة الدعاء وتربية النفس على ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم أتمم علينا نعمتك وأوزعنا شكرها. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين وولي عليهم خيارا واكفهم شر شرارهم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد ديننا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وأدر عليه دوائر السوء يا قوي يا متين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم واخذلهم وانصرنا وإخواننا المسلمين عليهم. اللهم اهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش والآثام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، ونفعنا الله بما قلتم وبما سمعنا.